بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر والنور المبين والسراج المنير محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. مر بنا البحث عن معاني اللغوية التقليد، وأن المعنى الأول وهو تقليد المسؤولية وتسنيم سنمه، يعني وجعله في موضع السنام أو موضع المسؤولية وموضع التحمل. هذا المعنى اللغوي لفظا ورد في الروايات، في رواية التفسير العسكري في مورد واحد أو أكثر، ومعنى ورد في روايات عديدة، وإجمالا مر بنا أنه في كلمات المشهور أيضا استظهروا من ذلك دخله في فعلية صلاحيات الفقيه إجمالا. لذلك التدبر والتروي في فروض البحث واللغات الواردة في عناوين الأدلة بتروي وتأني واتئاد جدا مهم. كثير من خطأ النتائج أو الغفلة عن النكات سببها سرعة الاستنتاج، سرعة العبور من مرحلة لمرحلة، وهذا على حال آفة كبيرة. بينما التروي فيه فوائد عظيمة جمة جدا. لأنه كما مر الآن شاهدنا أن التقليد بهذا المعنى اللغوي ليس أسير لفظة قاف ولام ودال، ما هو المعنى؟ هذا المعنى موجود بألفاظ أخرى. شبيه مثلا نقول إنسان إنسان، أو يقول جوهر ناطق عاقل، نفس المطلب. الموضوعية لنون سين ألف نون، أو الموضوع لجا جيم واو ها را نون ألف طا قاف، أو لا أصلا كل هالحروف هاي بما لها موضوعية، موضوعية هناك لمعنى وراء ذلك. هو الأدلة هكذا، لسان الأدلة هكذا. الفارق العظيم الموجود بين منهج الفقهاء ومنهج الرواة هو هذا، منهج الدراية للروايات ومنهج الرواية للروايات، هو هذا الفارق. منهج التدبر للآيات ومنهج على كل لقلقة ألفاظ الآيات، هو هذا الفرق. إنه لاحظ لا جيم واو ها را نون ألف طا قاف لها موضوعية، ولا نون سين ألف نون لها موضوعية. في الحقيقة الموضوعية شيء، ولا لو أتينا بألفاظ أخرى تؤدي نفس المعنى. كائن يتعقل يدرك يستشعر، نفس الكلام. ليس ولأن الجوهر لم يعرف، ما تعرف الجوهر؟ الموجود القائم في نفسه بغيره لنفسه. أخونا شوف، ردينا بدينا استبدلنا ألفاظ ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، بالتالي المعنى هو واحد. فالمعنى شيء وراء الألفاظ، لا هذا اللفظ ولا ذا اللفظ ولا ذا اللفظ ولا ذا اللفظ ولا ذا اللفظ. المشكلة في الجمود والحرفية على الحروف. تارة التعبد يقول لك مثلا بحث مرة بنا مدرسة النص تعبدية توقيفية، بس ما هو التوقيف في مدرسة النص؟ هي الألفاظ أو المعاني؟ نعم، لابد في التعبد والتوقيفية من توقيف الشارع. نعم، ما هو توقيف الشارع؟ هي الألفاظ، لا هذا اللفظ وذا اللفظ وذا اللفظ، المعنى هو واحد. فالوصول للمعاني ما يمكن عبر السمع فقط، لابد يضم إلى السمع الفهم، والفهم ليس عملية تتم بالمرة الواحدة والمرتين والثلاث والأربع. دائما الفهم صعوبة يجري دواليك مرة بعد أخرى، ثالثة بعد خامسة، أو خامسة بعد ثالثة من المجرد. فهذه نكات مهمة، وعاية وعي، وعاء يعي، ولو الآن في الاستعمال العصري الوعي يستعمل معنى الانتباه، وهذا معنى لطيف للوعي، وإن كان في اللغة أو في الروايات يستخدم معنى القابلية والسعة لإدراك المعاني، ولكن متقارب. بالتالي الوعي والتوعية والوعاية لألسنة الأدلة من الثقلين مهمة جدا يلتفت لها الإنسان. فحقائق الأشياء في معانيها، مو في خصوص صورة الألفاظ، حقائق المعاني هناك. كم من منكر كذا بس تلفت إلى المعنى يقول لي هذا المعنى موجود، هو نفس المعنى، أنت أنكرت لفظ هذا، نفس اللفظ نفس المعنى. إيه نعم. فإذا التقليد لغة بمعنى تحميل المسؤولية، تقليد المسؤولية للطرف الآخر، هذا ورد في الروايات. الآن شنو دوره بالدقة؟ يأتي أو ينقح هذا في صلاحيات المجتهد أو الفقيه كيف هي. هذا المعنى الأول، التقليد. المعنى الثاني اللغوي كما مر بنا التقليد، مر بنا معنى بأنه القبول قول الطرف الآخر بلا دليل، ومر أنه هذا ليس المراد به هذا العنوان على إطلاقه، أنه القبول من الطرف بلا دليل، بلا دليل تفصيلي وليس بلا دليل إجمالي. ففرق بين كون بلا دليل وبين كون بدليل تفصيلي، عفوا بدليل إجمالي، وفرق بين الأمرين. ومن ثمرات هذا البحث تلقائيا تطرقنا أمس إلى اليقين الإجمالي والاعتبار التفصيلي في الأدلة التفصيلية الواردة في اعتبار تراث الحديث. هذا المعنى أيضا اللي هو التقليد، القبول ترى قول الآخر بلا دليل تفصيلي، هذا المعنى هذا المعنى نعم أيضا ورد في الأدلة، أنه قبول بلا دخول في التفاصيل، بدون الوقوف على التفاصيل، كما سيأتي لنفس آية النفر دالة على ذلك، وآيات أخرى وروايات أخرى التي ورد فيها عمن آخذ معالم ديني، سموه كلامه في التفاصيل والأدلة ومنظومة الأدلة وكيف يستنتج منها كلام معالم الدين، قال خذ كذا كذا مما جرى. فبهذا المعنى أيضا ورد في الأدلة بعد آخر اللي هو
الجواب بنص الروايات.
نعم هكذا أبد، غالبا ليس هكذا في التفاصيل، ليس هكذا. هذا عرف، اشتهر هذا التعبير، بس ذكرت مثال من لا يحضره فقيه، ذكرت مثال كافي، ذكرت مثال النهاية، هذه كلها اجتهادات لفظة ظاهرة متون الروايات، لكن هي حقيقة نوع تركيب وتقطيع تقديم وتأخير وكل اجتهادات. نعم يستخدم ألفاظ الروايات لكن بالدقة هي اجتهاد وليس هي رواية محرة. ينظم الروايات، يقدم الحاكم على المحكوم، الخاص على العام، والناسخ على المنسوخ، وأنا ما جرّه. هذا اجتهاد، والاجتهاد مو ضروري في المجتهد أو الفقيه أن يعني يستخدم ألفاظ يبتكرها، وحتى لو استخدم ألفاظ الروايات، بس عملية تفكيك الروايات إلى مقاطع وإلى جمل وما شابه ذلك ثم تركيبه، هذا هو اجتهاد. هو اجتهاد ليس شيء وراء ذلك. بني وحتى كان زرار يزاوله، لأن القضية يعني بديهي بالبرهان أن التفاصيل اليومية التي تقع عند المتكلمين المكلفين هذه التفاصيل ما موجودة في النصوص بجزئيتها بتفصيلها بتشابكها، فكيف كانوا يستخرجون؟ هو يستخرجون شيء طبيعي. يعني ليس الأمر، أنا لسوف مع دي النظرية المشهورة أن هو قضية الاستنتاج وكذا وكذا أتت في الغيبة الكبرى وكذا شوية في الغيبة الصغرى أو أواخر أبدا، حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كذا. لما؟ لأنه تفاصيل ما معقول أن التفاصيل تشملها كل النصوص، يعني أقصد تشملها بتفاصيلها بخصوصياتها بتشابكها، أصلا في زمن رسول الله ما معقول، مو بعد في زمن أئمة. لما؟ طبيعة منظومة علم القانون وهكذا، طبيعة منظومة علم القانون دوما بنود كلية وفيها طبقات. أما التفاصيل اليومية في اليمن كيف كان يقضي أمير المؤمنين مرتين أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله في التفاصيل وكذا كذا، مرات ربما بعث يبعث آخرين أيضا للبلدان من ذوي حصيلة علمية وكذا وما شابه ذلك. فمن المعقول أنه هذه التفاصيل التي تنتابع الآن كلها موجودة في النصوص، كيف ما معقول ثم كلها هذه التفاصيل هي ليست متشابكة بين قواعد ونصوص؟ قطعا متشابكة. هو مستنتج، فالاستنتاج بنص آية الناف موجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه غير موجود. موجود طبيعة، يعني طبيعة منظومة القوانين، طبقات أعمال الإنسان، طبقات القضايا، الأحكام اللي هي قوانين وكذا، تلقائيا تصير هكذا، لأنه الآن ضبط هاي الموازين أكثر فأكثر جيل بعد جيل. نعم، لكن لأنه ما موجود، كل التفاصيل موجودة في النصوص، كيف موجودة في النصوص؟ ما معقولة، ما معقولة أبدا. وإنما هي كلها عمومات فوقية، سيما عمومات النبوية. يلا تعال، عمومات النبوية أكثر من عموميتها وسعتها من عمومات الأئمة. زهي العمومات النبوية كيف تنطبق في التفاصيل المتشابكة المتداخلة؟ مو باستنتاج، هو استنتاج شيء طبيعي. لذلك لاحظ أنه هو على كل قضية الرأي رأى كذا فلان، لأنهم يستصعب عليهم كيف تنزيل العمومات، لجأوا إلى الرأي المبتدع. هذا خب باطل، لكن لو نقحت الموازين وما شابه ذلك برعاية من أئمة الوحي سلام الله عليهم الأمور تسهل أكثر وأكثر. الشاهد، نرجع إلى المهم، مقولة مشهورة هذه أن الاجتهاد ثم الاجتهاد. نعم، نضج الفقهاء، نضجت أكثر أكثر الموازين، نقعت أكثر أكثر، صحيح، بس لا يعني أن في زمن رسول الله هذا الجزئية ده النص، هاي الجزئية ده النص، هاي الجزئية أبدا ما معقولة، أبدا ما معقولة. تداخل التفاصيل، يعني هم بشر في زمن رسول الله، نفس الابتلاءات التي نحن عندنا هم عندهم، ابتلاءاتنا أكثر عندهم. لا، هي ابتلاءات وهي ابتلاءات، قد الحياة توسعت عقدت بحث آخر، لكن بالتالي هي التفاصيل وكذا، اشتباه الكذا بكذا وكذا، هو نفسه الشبه الموضوعية والشبه الحكمية، وتعالوا هي نفسها شيء نقصة. أنا أنت نقيح كيف كان. نرجع إلى مبحث المعنى الثاني. المعنى الثاني إذن للتقليد هو اتباع قول الغير بلا دليل تفصيلي، لأنه بلا دليل إجمالي، ودليل زماني موجود. وهذه كما سيتبين أدلتها بديهية كذا كذا. فبالتالي تصور أن هذا المعنى على حال غير موجود في الأدلة، لا موجود لكن بألفاظ أخرى. دي نكتة مهمة مهمة الآن التي مرت بنا اليوم في بداية البحث، وتمر في أبواب فقهية كثيرة وأبواب أصولية كثيرة وفي يوميات الاستنباط. المحورية والميزان الأكبر للمعاني وليست الألفاظ. الألفاظ وسيلة، نعم هي رأس طرف من الحبل الممدود، لكن هي بالتالي وسيلة، جسر عابر للوصول إلى الميزان الأكبر. الميزان الأكبر هو المعنى، وحدة المعنى، هوية المعنى. سمو ضروري المعنى في الطبقة السطحية، في الطبقة الأعمق فالأعمق فالأعمق، بالتالي وصول إلى المعنى. المعنى هو الميزان، المعنى هو الميزان، ميزان. من الألفاظ مشيرة عبور. ولذلك من الآفات الكبيرة في المناهج الفقهية وفي الاستنباط أن يكون الفقيه أسير وجمودي على ألفاظ بعينها، ما يطعم كورة. لأنه الفقهاء لما أكد القرآن على الفهم ولم يكتفي بالرواية، ليتفقه يتفهم. لماذا أكد على الفهم؟ الفهم لأن آلية مجهر لوصول المعاني، بينما السمع هو أسير الألفاظ، أسير الأصوات، المعاني شيء وراء ذلك. أي نعم. فعلى كل أصلا هاي البحوث الأصولية جنوية، علم الأصول لماذا ضرورته؟ علم الأصول يقول لك تجاوز الجمود على الألفاظ، أعبر إلى المعاني وانظر كيف المعادلات والنسب والتناسبات والتناسقات بين المعاني بعضها مع بعض. هو هذا معنى علم الأصول، وأن الأصل هو المعنى وليس الأصل هو اللفظ. الأصل هو اللفظ كإثبات، يعني طرف تتمسك فيه في البداية لكي تنطلق بعد ذلك إلى المعنى بموازين بضوابط، مو أنك تظل أسير في المعنى. فعلى كل ده أمر جدا جدا مهم في باب الاستنباط. يعني قضية الإخبارية يعني كرواة إخباريين رواة، منهج الرواية، هذا المنهج الرواية، منهج الرواية ضروري، بس الرواية منهج الرواية بدون الدراية كارثة. يجب الرواية مع الدراية، وهو منهج الفقهاء، وكثيرا ما وربما عبر عن المنهج الأصولي. والهو الصحيح كما مر بنا إنه في كلا الطرفين، في الأصوليين والإخباريين حشوية موجودة. حشوية يعني سماه وليس السبة، يعني يسكن ويرتاح إلى الألفاظ ولا يستطيع أن يتحرر من الألفاظ إلى المعاني، يسبح في المعاني ما يقدر، وسيما تزج في المعاني المتشابكة البعيدة الغائصة يغرق. فقط يهمه هذا، حتى في القانونين طبعا ممكن في البحث النص الديني، حتى في البحث القانوني وضعه من هكذا. بخلاف الذي يذهب إلى المعاني، المعاني أنت من أخذت اللفظ الرواية انطلق بالدراية بقوة الفهم. الفهم إذن نكتة المعاني، ومعاني المعاني، ومعاني معاني المعاني، إلى أن تصل ما هو القطب راح المعاني وين في أي بحث في أي مسألة. هذا مهم. نعم كثير يخشون يقولون هذا استحسان، هذا تحليل، هذا تظني، هذه هلوسه. طبعا هلوسه خطأ، التظني خطأ، الاستحسان خطأ، لكن الآن لما تقول الإنسان جوهر الناطق، بالتالي أنت تعديت من لفظ إنسان إلى لفظ أخرى، ثم تتعدي من جوهر الناطق إلى موجود وكذا كذا، بالشواهد بالدلائل. إذا بدون دلائل تلعب، إذا بدلائل وشواهد ما في إشكال، بس يبقى لها تروي، يبقى لها تدبر. دي نكات لابد من مراعاتهم والتفاتها. إجمالا هذا المعاني اللغوية هكذا ذكرت في التقليد. أقوال الأعلام في بحث التقليد بغض النظر عن عنوان التقليد أو عناوين أخرى، يعني ربما الكثير ما يسلم أن المدار في وظيفة المكلف هو التقليد، لا، المدار في وظيفة المكلف شيء آخر، بعض هكذا يعني. زين، ما هو المدار في وظيفة المكلف؟ فهناك أقوال، قول جملة من الأقوال تتمحور حول العمل مع اختلاف تفاصيل وقيود، وجملة من الأقوال تتمحور حول التعلم والأخذ، أخذ العلمي، وجملة من الأقوال تتمحور حول لا العمل ولا التعلم، استناد العمل إلى العلم المأخوذ من الفقه، الاستناد، التزام، اعتماد، يعني النسبة الموجودة بين العمل وقول الفقه أو المعلومة أو علم المعلومة الفتوائية. فثلاث محاور بالدقة بين الأقوال، لأن أقوال كثيرة بس بالدقة محاورها ثلاثة. لذلك مثلا السيد اليزدي ذهب إلى أن التقليد هو الالتزام، أن يلتزم المكلف أن يأخذ أقواله من ألف، فقيه ألف، الالتزام. طبعا هذا الالتزام في التزام إجمالي، التزام تفصيلي. التزام إجمالي يعني ماذا؟ إجمالا أنا سوف أرجع إلى هذا الفقيه إجمالا، فحصل تقليد إجمالي على هذا القول مثلا وهو الالتزام الإجمالي. إذن في كل المسائل تم تقليد الفقيه. وما ثمرة هذا؟ أنه تم لو ما تم أو بعض أو كل، ما الثمرة؟ ثمرة فيه، سواء في حياة الفقيه في ثمرة أو في بعد مماته في ثمرة. في حياته أنه أنت بالتالي قللت هذا الفقيه في كل المسائل. ربما كان وظيفتك التخيير بين الفقهاء مثلا كما في بعض الصور، بس لما قللت أنت كامل بعد بالتالي تم التقليد، تم الاختيار، فليس لك أن تتخير أو تعدل، أو بالتالي يصير عدول إلى فقيه ثاني بعد أن التزمت إجمالا بالأول. أما لو قلنا بأن التقليد وظيفة المكلف هو الالتزام التفصيلي واحدة واحدة في المسائل، قد هو ما التزم بكل المسائل أن يرجع إلى هذا الوقت، التزم في المسألة في المسألة في المسألة، بقدر ما التزم قلد، بقدر ما لم يلتزم تفصيلا لم يقلد، وإذا لم يقلد يبقى المساحات التي لم يقلد فيها يرجع فيها إلى الغير على القول في بعض صور التخيير ولو كان الفقيه حي، أو إذا مات يبقى وما يبقى عليه، إنما يبقى إذا كان قلد، أما إذا لم يبقى طبعا الأدلة في الأدلة مفادها هذا أم لا سيأتي. النكتة هنا مهمة، إذن حصول تحقق التقليد، تحقق التقليد يختلف عن جواز التقليد. جواز التقليد مشروعية ورجوع المكلف إلى الفقيه، حصول الرجوع خارجا دي ترتب عليه، دققوا، ترتب عليه آثار غير آثار أصل مشروعية الرجوع المكلف الفقهي، يختلف مراحل هنا في البحث. ومع معة البحث فيها، البحث التقليد هو أنه مراحل، أي وظيفة مكلف مراحل. لا بأس أقحم لكم سريع هذا القول، قول أغاضي الدين العراقي، أغاضي الدين العراقي قال أصلا وظيفة المكلف، وظيفة المكلف ليست شيء وراء حجية أمارية فتوى الفقيه، ما عندنا حجية للتقليد، الحجية لأي شيء، فتوى الفقيه عمل التزام استناد تعلم، شنو الحجية؟ هذا كله ليس هو موضوع الحجية، هذا قول أغاضي الدين العراقي. الحجية في البين موضوعها فقط فتوى الفقيه، هي الأمارة. كيف في المجتهد الروايات هي الحجج أو الظواهر القرآنية أو الظواهر كذا، ظاهر الأمارة ليس شيء وراء ذلك. كذلك في كذلك الحال في العامي المكلف، الحجية له موضوعها فتوى الفقيه، هي الأمارة، قول الفقيه، فتوى، إخباره، هي الأمارة. شوف دقيق ولا عن شو، بغض النظر عن أي الأقوال صحيحة أيها غير صحيحة، ما هذا نحن في أصل البحث التصور الأقوال. أغاضية ركز على أمارية الفتوى، في مرحلة أخرى مشروعية التقليد، مشروعية رجوع المكلف إلى الفقيه. مرحلة ثالثة إجمالا هي ماذا؟ وقوع التقليد، تترتب عليه أثر. إذا كان مخير تخير، بالتالي الوقوع شيء آخر. ما يمكن واحد ينكر نحن بداية تصور الأقوال، كلام أغاضية من زاوية متين، متين كل المتانة بحث آخر. أما أن الفتوى الفقيه لها حجية على المكلف العامي بلا شك، أمارية، الأمارية هي لفتوى الفقيه، ما حد يقدر ينكره. بس هل هذا كل شيء؟ بحث آخر، بس هاي الزاوية صحيحة، الحجية موضوع فتوى الفقيه. زين، هناك مشروعية للتقليد لفعل المكلف قبل وقوع فعل المكلف، شيء طبيعي، دائما الأحكام تنظيرها قبل الامتثال والأداء، أم لا؟ قبل الأداء والامتثال، هذه مرحلة. مرحلة ثالثة نفس الوقوع، إذا وقع التقليد والرجوع له آثار، هذا صحيح. فاضطراب الأقوال والتعاريف هو لأنه في الحقيقة هنا في البين مراحل. الآن قول ثاني نقلنا، قول أغاضية الدين العراقي أن التقليد له نفس حجية فتوى الفقيه، هذا قول ثاني. طبعا القول الأول، عفوا قبل نعبر عنه، مر بنا التزام إجمالي أو التزام شنو؟ تفصيلي. سعادة التزام إجمالي شنو؟ بس ما الالتزام، ما هو شنو التزام؟ ما هو يقولون، يقول الأصوليون الالتزام فعل جانحي وليس فعل جارحي ليس فعل بدني. أيام نكتة مهمة. الالتزام فعل جانحي. الملفت للنظر لطيف أن مسائل علم أصول الفقه كان وسط بين مسائل علم الكلام ومسائل علم الفقه. علم الفقه غالبا الفعل الذي هو موضوع لحكم فقهي في المسائل الفقهية الفعل هو فعل البدن غالبا مو دائما غالبا ولا فيه أفعال نفسي غالبا هو فعل البدن. أما أصول الفقه شبيه الأخلاق مثلا أفعاله جانحية وليس جوارحية مثل لا تنقض اليقين بالشك. لا تنقض هي شنو؟ مو فقط جنبة عمل عمل خارجي البناء على بقاء ما كان بناء هي التزام نفسي. مالي خذ كذا كل شيء لك طاهر مو هو طاهر لك ابني على الطهر كل شيء لك حلال مو هو حلال لك حلال ابني. شوف هاي البناء في الأصول العملية واضح حتى في بالدقة في الأمارات بأيهما كذا خذ بما اشتهر. خذ خذ مو اعمل غير العمل غير العمل الفقهي. دائما العمل الفعل الذي في مسائل علم اصول الفقه يرتبط شوي بالجانحي التزام شبيه اللي ذكره الشيخ الانصاري. عندنا التزام موافقه عمليه وعندنا موافقه التزاميه. الجانب الالتزام في الأصول أكثر في أفعاله مو دائما لكن كثير أكثر. الفعل النفساني الجانحي مو الجوارحي. جيد. فالالتزام إذن فعل جانحي سمى إجمالي أو تفصيلي لمن التزم بنى عليه. هذا قول أو قولين التزام تفصيل زميل. قول الثاني اللي مر بنا اليوم أمارية الفتوى الفقهية لو مبنى راضي الدين عقلي. إن شاء الله نواصل بقية الأقوال. المهم التدبر والتأني والتروي والاتئاد مهم مثمر لمعرفة حقيقة الحال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.